بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حجية الشهرة، وقد قسمت الشهرة إلى أقسام ثلاثة: الشهرة الروائية، أي كثرة الرواية، كثرة نقل رواية معينة، والشهرة العملية، وهي استناد الفقهاء في فتواهم إلى رواية معينة، والشهرة الفتوائية، وهي اشتهار فتوى معينة من الفقهاء. الكلام في القسم الثالث الآن، في القسم الثالث، وهو أنه لأن الشهرة الروائية هي التي سوف يتعرض لها في بحث التعارض، وأنها تكون مرجحة لأحد الروايتين عن الأخرى. الشهرة عملية يتعرض لها أيضا هناك، أو قد يتعرض لها في ذيل خبر الواحد، على أن الشهرة العملية هل تكون جابرة لضعف الخبر أو تكون موهنة لقوة الخبر. يعني إذا كان هناك خبرا صحيحا من جهة السند وأعرض عنه المشهور ولم يستندوا إليه بالفتوى، وإنما استندوا إلى شيء آخر، فهل هذا الإعراض، إعراض المشهور في فتوى، إعراض المشهور عملا عنه، هذا موهن لهذا الخبر القوي والصحيح؟ وهل أن عمل المشهور برواية يكون موجب لقوتها وتصحيحها؟ هذا يتعرض له في ذي الخبر الواحد. الشهرة الفتوائية لا، الشهرة الفتوائية تأتي فتوى معينة ويشتهر الفتوى بهذه الفتوى. ما هو مستندها؟ لا نعلم. ما هو مستند هذه الفتوى؟ لا نعلم. في حينئذ يأتي القول بأن هنا نستكشف حكم الشارع من خلال فتوى المشهور بذلك، وإن لم نعلم ما هو مستند فتواهم، وإن لم نعلم ما هو مستند فتواهم. فحينئذ هل البحث هنا يأتي أن الشهرة الفتوائية هل تكون دليلا وحجة لمعرفة الحكم الشرعي أم لا؟ اشتهر أنه أفتوا فتوى معينة، فهل نحن الذين تلقينا هذه الشهرة نقبل بها ونستكشف حكم الشارع بها أم لا؟ فالكلام في مثل هذا المورد وهذه الموارد. وبهذه الشهرة الفتوائية الذين استدلوا على حجيتها استدلوا بمجموعة وجوه. الوجه الأول هو ما ورد في مرفوعة زرارة: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. واشتهر مطلقة في مقابل الشاذ، الشاذ هو الذي لم يعرف أو عرف قائل به لكنه قائل الشاذ النادر، خالف مصر المشهور. وما أن اشتهر صحيح هي واردة بالرواية لكنها مطلقة، فحينئذ خذ بما اشتهر كأنه قاعد ينقل له الإمام في قاعدة عامة، وهذه القاعدة العامة أنه خذ بالمشهور من ضمن المشهور والشهرة الفتوائية، فحين تكون دليلا على حجية الشهرة الفتوائية. وكذلك ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة التي ورد فيها فإن المجمع عليه لا ريب فيه. في المقبولة يقول هكذا: في رجلين ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه عند أصحابك، فيأخذ به حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. بقرينة تتمة الرواية أنه المجمع عليه بين أصحاب عند أصحابك، فيأخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور، فعلم أن المراد من المجمع عليه ليس هو الإجماع المقصود، وإنما المشهور. وحينئذ أيضا المشهور أيضا يثبت بأنه المشهور الذي المشهور في الفتوى أيضا يكون يشمله. هذا الوجه وهو الاستناد إلى مرفوعة زرارة وإلى مقبولة ابن حنظلة، هذا الورد أيضا وجه بالعديد من الإيرادات والإشكالات. الإشكال الأول هو ضعف السند، وضعف السند تحدثوا عن مقولة ابن حنظلة. ابن حنظلة إشكالها الوحيد هو في نفس أمر ابن حنظلة، أنه لم يرد له فيه توثيق، نعم لم يرد فيه جرح أيضا، لكن لم يذكر في توثيقه شيء. ومع أنه لم يذكر في توثيقه شيء، إلا أنها من الروايات التي اعتمد عليها الأصحاب، لأن مضمون الرواية مضمون قوي. مضمون الرواية والسؤال والجواب وكيفية الترجيح بين الخبرين المتعارضين وتكرر هذا السؤال، تجد أن المضمون مضمون ومحتوى تعبيرنا دسم. في المحتوى لم يستطع الأصحاب حتى مع عدم قبولهم للرواية وصحتها، لم يستطع الأصحاب أن يعرضوا عنه، فلذلك يعبر عنها بالمقبولة، يعني مع التفات الأصحاب إلى أن السند مخدوش بهذا المقدار، إلا أن هذا لم يمنعهم من العمل بمضمونها، أنهم عملوا بمضمونها مع علمهم أن سندها بهذا الشكل. هذا ما تفت قرينة على أن الأصحاب أو الفقهاء لم تكن عنايتهم بالسند بهذه الشدة، أن هذه الرواية واضح، مع أن سندها متوقفين فيه ويقبلون عنها ليست بصحيحة، لكنهما شنو تلقوها بالقبول، لأن مضمونها يدل على مضمون متين، مضمونها يوافق الأسس العامة، الأصول العامة، يوافق العمومات الفوقانية، فلذلك عبروا عنها بالمقبولة. بالإضافة إلى أن بعض المتأخرين ذهبوا إلى أنها لا، واقع الحال صحيحة، ليست بمقبولة، وذلك لأن روايات السند، الذين ورد ذكرهم في السند كلهم من الأجلاء، يعني خصوصا طريق الشيخ الكليني، محمد بن يحيى، محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفار بن يحيى، عن داود بن الحسين، هؤلاء كلهم من الثقات، من الأجلاء، بعضهم أصحاب الإجماع. فلذلك كانت هذه الرواية، هؤلاء يروون بهذه السلسلة يروونها بهذا الشكل، هذا معناه أن هذه الرواية ليست بالرواية التي يمكن أن تهمل. مضافا إلا أن ابن حنظلة أيضا ورد فيه خبر آخر عن يزيد بن خليفة، بأنه أتانا عمر بن حنظلة عنك بقول أو برأي بوقت في مسألة مواقيت الصلاة، معناه أنه شخص مثل تقول في عائلة علمية، لأن أخوه علي بن حنظلة أيضا كذلك، ولكن مو مثل شهرة أخو عمر بن حنظلة. من هنا هذه الرواية تتمتها أنه أتانا عنك بوقت، فالإمام سلام الله عليه يقول إذن لا يكذب علينا، وهذا التوثيق من الإمام سلام الله عليه. لكن نفس المشكلة موجودة في يزيد بن خليفة، يزيد بن خليفة أيضا لم يوثق، لكن يمكن أن يقال بأن يزيد بن خليفة الراوي الذي روى عنها يمكن أحد أصحاب الإجماع، يمكن صفوان بن يحيى، فيمكن حينئذ توثيق يزيد من خلال رواية صفوان عنه. وبالتالي المهم أن هناك رواية ابن حنظلة، هناك طريق إلى تصحيحها بمثل هذه القرائن، تجميع هذه القرائن المختلفة، نعم مثل طريقة المرحوم السيد الخوي الذي لم تتم عنده هذه القرائن، وأن هذه القرائن أشبه بضم الحجر إلى حجر، لا تنفع في توثيق ولا تنفع في تصحيح الأسناد، وإنما إذا ورد فيه توثيق، وما أن عمرو بن حنظلة لم يرد فيه توثيق فالرواية تبقى ضعيفة. على كل حال إذا اعتبرناها ضعيفة هي مقبولة من جهة قبول الأصحاب، وإذا قلنا بأنها صحيحة فالمسألة بها تكون تامة. هذا من جهة السند. أما من جهة الدلالة فالكلام أنه ما هو المراد من الشهرة في هذه الرواية، ما هو المراد من الشهرة المذكورة في هذه الرواية؟ المجمع عليه صحيح، ليس هو الإجماع، لكن الشهرة إنما خذ بالمشهور ودع ما ليس بمشهور. ما هو المراد دع عن الشاذ والنادر الذي ليس بمشهور، ما هو المراد من الشهرة؟ قال أشار إليه الشيخ الأنصاري بأن المراد من الشهرة هو الوضوح والبيان بحيث أن يكون هذا شيء بارز وظاهر، مو في شيء ضعيف أو في شيء لا يظهر. فالمراد من الشهرة هو الأمر الواضح البارز الذي يصل إلى مرحلة الإطمئنان أو القطع، بحيث يكون له هذا البروز والظهور. والدليل على ذلك والذي يؤيده ما ورد في ذيل الرواية. في ذيل الرواية يقول: فيؤخذ به ينظر إلى ما حك إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. وقلنا أن المجمع عن المشهور، والمشهور يعني الظهور والوضوح، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله. إجا قال ثلاث أشياء الأمور. الأمور يقسم إلى ثلاثة أقسام: أمر بين رشده، فالأمر واضح وتماميته وصحته وتحققه أمر واضح بين، أو أمر القسم الثاني أمر بين غيه، أمر باطل بطلانه أيضا واضح، وأمر مشكل. يا باب الأمر المشكل شو نسوي؟ رد علمه إلى الله ورسوله. يعني يعني لا أنت ترميه ولا أنت تعمل به، رد علمه إلى الله ولرسوله. هنا عندما قلنا المجمع عليه أو هذا المشهور، أي واحد من هذه الأمور؟ لأنه هو قال له خذ بالمجمع عليه، خذ بالمشهور، فلا هو بين غيه ولا هو رد علمه، لأنه يقول له اعمل به. فلما هو قسم الأمور إلى ثلاثة وقال أن هذا اعمل به، فهذا معناه أنه بين رشده. فيكون المراد من المشهور هنا هو البين، يعني الأمر الواضح الذي يكون بين وضوحه وصحته واضحة. وهذا حينئذ إما أن يكون أمرا مقطوعا به أو ما يقارب القطع. زين، هل المشهور كذلك؟ هل الشهرة الفتوائية تكون بهذا المقدار؟ يعني المشهور الذي ورد ذكره في الرواية ليس هو المشهور الذي نبحث عنه. المشهور الذي ورد في الرواية معناه ذلك الأمر الذي صحته واضحة مقطوع بها أو مطمئن إليها. لكن المشهور الذي في محل كلامنا هنا، بحيث ننسب أن هذا الحكم حكم للشارع، هذا ليس بأمر واضح، ليس بأمر نقطع به، ولا بأمر هو الواضح، هو الواضح الذي يكون نطمئن إليه. فالمشهور الذي ورد في رواية عمرو بن حنظلة ليس هو المقصود بالمشهور الذي نبحث عنه في الشهرة الفتوائية. فالمشهور هناك هو الأمر الواضح الذي يكون مقطوعا به، بين رشده، يعني رشده صحته تماميته حقانيته واضحة، إما مقطوع بها أو مطمئن إليها، ما يقارب القطع. أما الشهرة التي نبحث عنها هنا هو اتفاق العلماء والفقهاء على فتوى معينة، فهذه حينئذ علمنا بالحكم الشرعي سوف يكون بين وضوحه، مقطوع به أو مطمئن إليه. يقول لا، فحينئذ ما ذكر في مقولة ابن حنظلة لا يمكن التسليم، لا تنطبق على الشهرة الفتوائية على فرض التسليم بالمقولة. أما ما ذكر مرفوعة زرارة، أول مرفوعة زرارة إحنا نغسل إيدنا منها لأنها مرفوعة، لأنها ابن أبي جمهور غوالي اللآلة أو عوالي اللآلة رفعها ونسبها إلى العلامة في كتبه، والعلامة رواها عن زرارة. بين العلامة وبين زرارة ما شاء الله طريق، هذا الطريق منه من الجريبي. زين، عوالي اللآلي نقلها عن العلامة، وهو ما شاف العلامة، من كتب العلامة ما موجودة. فحينئذ ابن أبي جمهور رفعها إلى العلامة، العلامة رفعها إلى من؟ إلى زرارة. في حين لا يمكن القول، فلا يمكن الأخذ بهذه المرفوعة. هذه أولا، حتى إذا جئنا من جهة الدلالة، قال من جهة الدلالة أيضا مخدوشة. من جهتي أن الإمام يتحدث عن الروايتين، وعندما يقول بخذ بما اشتهر، أنتم قاعد تقولون بما اشتهر لها إطلاق يسبل كل مشهور، خذ بما كل مشهور، ما هو مو صحيح هذا، لأن هناك قرينة أخرى، قرائن السياق تدلنا ما هو المقصود بالمشهور. يقول عندما يقول مثلا خذ أي الرمانتين آكل، تقول له كل الكبيرة، فهل مقصود أنه كل كبير تأكله، أو كل الحامض منها فكل حامض تأكله؟ لا، كل حامض بين الرواية بين الرمانتين. وهنا أيضا خذ بما اشتهر، بما اشتهر بين شنو؟ بين الروايتين. فقرينة السؤال وسياق السؤال والجواب يدل على أن الترجيح هنا ترجيح بين الروايتين، فلا يكون الاشتهار والشهرة إطلاقان. فالوجه الأول الذي ذكر في الاستدلال على حجية الشهرة الفتوائية هو مرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة، هذا الوجه غير مقبول. الوجه الثاني الذي ذكر هو أن الشهرة تفيد الظن، تفيد ظننا بالحكم الشرعي. عندما يفتي الفقهاء بفتوى معينة يصير عندنا ظن بالحكم الشرعي، أن هذا هو الحكم الشرعي. عندما نرجع إلى حجية خبر الواحد، عندما نرجع إلى خبر الواحد، أيضا خبر الواحد يفيدنا الظن بالحكم الشرعي. وقد قامت الأدلة على حجية خبر الواحد مع إفادته للظن، والظن الحاصل من الشهرة أقوى بكثير من الظن الحاصل بخبر الواحد، لأن هذا خبر واحد، زرارة يروي رواية واحدة عن الإمام، فيصير عنده خبر، يصير عنده ظن بالحكم الشرعي. هنا 50 فقيه أفتوا بفتوى معينة لا مستند لها، معقول هذول الفقهاء كلهم هيجي؟ هذول الفقهاء ما شافوا دليل، هذول الفقهاء ما وصلوا إلى حكم شرعي مبرئ بالذمة بينه وبين الله، حين إذا يصير عندي ظن أقوى بالحكم الشرعي من الظن الحاصل بخبر الواحد. فإذا الشارع جعل الحجية لهذا الظن الخاص اللي هو بمرتبة معينة، فحينئذ الظن الحاصل من الشهرة الذي أقوى وأعلى مرتبة من ذلك الظن يكون حجة من باب الأولى والأولوية. فلذلك قالوا بأن هذا الظن بأن الشهرة الفتوائية تكون حجة من باب الأولوية، يعني بقياسها مع حجية خبر الواحد، فحينئذ تكون أولى بأن تكون حجة. خب، الجواب في هذا الاستدلال واضح، أنه من قال أن العلة في حجية خبر الواحد هو إفادته للظن؟ من قال؟ يعني لو كان العلة هكذا، لو كان الدليل، لو كانت الدليل الدال على حجية خبر الواحد نص على أن علية الحجية وسبب الحجية هو ماذا؟ هو إفادته الظن، لكان هذا القياس الأولوية واضح وصحيح. لكن أدلة حجية الخبر لم تكن كذلك. لعل وجه الحجية أن الإخبار إخبارات حسية، وإخبار الثقة الحسي غالب المطابقة للواقع، فالشارع اعتبره حجة. لعل وجه حجية خبر الواحد، وجه أن الشارع اعتبر خبر الواحد وجعله حجة، أن خبر الواحد هذا الخبر إخبار عن حس، وإخبار الثقة العدل غالب المطابقة للواقع، فالشارع جعله حجة. لعل هذا هو العلة. فإذا كانت هذه العلة، نجي إلى فتوى الفقهاء. فتوى الفقهاء ليس هي إخبارات عن حس الحكم الشرعي، وإنما هي إخبارات حدسية، يعني علمهم طريقتهم في الفتوى أوصلتهم إلى هذا الحكم، والإخبارات الحدسية ليست هي غالبة المطابقة للواقع. فحينئذ لا تكون حجية الشهرة أولى من حجية خبر الواحد، فهذا الاستدلال أيضا يسقط عن الاعتبار. الدليل الثالث أو الوجه الثالث اللي ذكر لي الاستدلال بحجية خبر الواحد هو في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، اللي هي الآية التي سوف يأتي ذكرها في حجية خبر الواحد أيضا، والتي فيها حديث طويل. لكن المطلب الذي يريد أن يستدل به في المقام هو أن الآية بيّنت لماذا يجب التبين. قال: لئلا تصيبوا قوما بجهالة. يعني أنتم إذا أردتم أن تتخذوا قرار بشيء معين وجاءكم فاسق به، لا تعتمدون خبر الفاسق، ويجب عليكم التبين والفاحص والتنقيب والباحث. لماذا؟ خوفا من إصابة القوم أو إصابة ذلك الذين أخبر عنهم بجهالة. والجهال يعني السفاهة، يعني الفعل غير المناسب. يعني إصابة القوم بجهالة، يعني أنتم بناءكم راح تتخذون قرار بشأن هؤلاء القوم، وهذا القرار الذي هذا سوف يؤدي بكم إلى الندامة، لأنه قول عن السفاهة. فإذن الآية عللت لماذا يجب التبين، خوفا من إصابة الجهالة، والجهالة هي السفاهة، حتى لا تندموا بعد ذلك. ومن هنا يعلم بأنه إذا لم يكن هناك احتمال إصابة القوم بالسفاهة، أو ماكو احتمال الندم، حينئذ لا بأس بالأخذ بالخبر الفاسق. يعني لو كان أكو خبر فاسق، إجا خبر فاسق، لكن أنا أعلم أن الأخذ بهذا الخبر لا يؤدي إلى ندامة، ولا يؤدي إلى مضرة، ولا يكون العمل به سفاهة، حينئذ أعمل به لو ما أعمل به ما راح يكون مشمول بالآية. الآية قالت بأن لا تأخذ بخبر الفاسق، لأن خبر الفاسق في الحالات الاعتيادية والغالبية يؤدي إلى ندامة، يعني يؤدي إلى أنك عملت بعمل لا تأمن معه من الضرر، سوف تندم على هذا العمل لأنك اعتمدت على خبر هذا الفاسق، وهذا الفاسق لا يستحق الاعتماد عليه، فيكون كذا. أما إذا علمتم أن خبر الفاسق هذا تام، والعمل على طبقه لن يؤدي إلى الندامة، والعمل على طبقه ليس سفاهة، حينئذ يمكن عمل بخبر الفاسق أو لا؟ يقول نعم يمكن. فحينئذ يقال أن الشهرة الفتوائية العمل بها لا يشتمل على السفاهة ولا على احتمال الندم، لأن مشهور الفقهاء العقلاء، الفقهاء العدول الأمناء، هؤلاء أفتوا بهذه الفتوى، هذا حينئذ أخذ به يكون به احتمال ندامة أو يكون سفاهة؟ بالتأكيد لا. فتكون هذا دليل على حجية الشهرة الفتوائية بالتعليل الوارد في آية النبأ. التعليل الوارد في آية النبأ يقول بأن علة عدم الأخذ بقول الفاسق هو السفاهة، وحينئذ واحتمال الندم، فإذا ارتفعت السفاهة واحتمال الندم في خبر ما، فحينئذ يمكن الأخذ به. المرحوم السيد الخوي يقول بأن ما ذكروه هذا غير تام صغرى وكبرى. يعني لو سلمنا أن هناك تعليل، فهذا التعليل هل هو ثابت في مقامنا أو لا؟ يعني الأخذ بالشهرة سفاهة ولا مو سفاهة؟ سفاهة ليست بسفاهة. الأخذ بخبر الفاسق سفاهة، الأخذ بالشهرة السفاهة لو خارج عن السفاهة. أنت تدعي أنها خارج عن السفاهة، أنا أقول لا، لأن السفاهة ماذا تعني؟ السفاهة لا أحد معنين، إما أن تكون السفاهة يعني عدم العلم، وواضح أن الأخذ بالشهرة أخذ بعدم العلم، لأنه أنت تأخذ بأن حكم الشارع في هذه المسألة هذا الأمر. خب، هل حصل علم بهذا الحكم؟ لا. فإذا كانت السفاهة بمعنى عدم العلم، الجهالة وعدم العلم، فالإشكال واضح أنها ليست بعلم وليست وأنها سفاهة، يعني جهالة، لأنها ليست بعلم. وإن كان المراد بالسفاهة أو الجهالة، يعني أنها أمر ليس فيه مصلحة وأمر لا يمنع من الضرر. يعني الجهالة بأنه أنما تعمل بأمر بأن هذا الشيء فيه جهالة، يعني لا تأمن منه من الضرر، لا تأمن معه من الضرر. فحين نأتي هنا، الأخذ بالشهرة والعمل بالشهرة يحقق لنا الأمن؟ لو ما يحقق لنا الأمن، الأخذ بالشهرة هل يحقق لنا الأمان؟ يعني عدم احتمال الضرر. ضرر ماذا يعني؟ العقوبة. يعني لما أعمل بالحكم الذي أفتى به المشهور، هل سوف أأمن العقوبة والضرر؟ لو أنا مأمن الضرر، يعني لو فسرنا الجهالة أن تصيبوا قوما بجهالة، معناه أن الجهالة أن الشيء الذي لا تكون مأمونا معه من الضرر، حينئذ هذا يكون جهالة. خب، عندما نأتي إلى محل كلامنا، هل العمل بالحكم الذي أفتى به المشهور أأمن معه من الضرر الذي هو العقوبة؟ ولا هذا ما موجود أصلا. ليش؟ لأن فتوى الفقهاء هي فتوى حدسية، واحتمال الخطأ في حدسهم وارد، واحتمال الخطأ في دليلهم وحدسهم هذا وارد. فما هو المؤمن؟ يعني العقل هنا يحكم بأن هذا سفاهة، باعتبار لا يوجد هناك أمن من الضرر معه. فبالتالي السفاهة إذا أخذناها بهذا المعنى أو بمعنى عدم العلم، فالشهرة، العمل بالشهرة، سوف يكون سفاهة وجهالة. نعبر عنه أن العمل بالشهرة حين سوف يكون جهالة. أما كبرويا يقول هذا التعليل، عندما نقول أن التعليل يعمم ويخصص، ماذا يعني؟ يعني أن التعليل يفيد هكذا: لا تشرب الخمر لأنه مسكر، أن العلة في حرمة الخمر هو الإسكار، فأينما كان مسكرا لا تشربه. هل هذا يعني كل شيء غير مسكر يمكنك شربه؟ يعني العلة تعمم وتخصص، مقصود أن موضوع الحكم يكون عاما أو خاصا بحسب العلة. لا تشرب الخمر، موضوع الحكم هو الخمر، فأينما وجد خمر لا تشربه. لما اجت العلة رفعت الخمر عن الموضوعية، أسقطته عن الموضوعية. من جعلت الموضوع؟ الإسكار. فقالت أينما وجد الإسكار فاشربه. قد الإسكار مثلا مصادقه أقل من الخمر، فرضا بعض الخمر ليس بمسكر، فرضا حيث لا تنطبق على العلة فيجوز شربه. العلة تعمم وتخصص بهذا المضمار، يعني بعد ما راح نروح إلى العلة، إلى الموضوع الذي كنا نظنه موضوعا، أصبح الموضوع هو العلة. فالعلة تعمم وتخصص من ناحية ثبوت الحكم لها، أما نفي الحكم عن شيء ليس فيه هذه العلة فهذا معناه أن هناك مفهوم، ومثل مفهوم الشرط، والعلة لا تدل على الانحصار والمفهومية. يعني لا تشرب الخمر لأنه مسكر لا يعني اشرب كل شيء لا يكون مسكرا، لا، ما موجود، لأن لدينا أمور أخرى هي أيضا ماذا؟ هي أيضا يحرم شربها، كالنجس وغيره. فإذا عندما قلنا هنا الأمر الذي فيه جهالة لا تتبعه، زين الأمر الذي ليس فيه جهالة شو؟ يجوز اتباعه؟ يقول هنا أنت افترض الشهرة ليست جهالة، ليست جهالة، عموم التعليل لا ينفعنا، الذي ينفعنا الانحصار في التعليل، انحصار الحكم في هذه العلة هو الذي ينفعنا حتى نثبت حجية الشهرة. والعلة لا مفهوم لها، وجود المفهوم وعدمه غير العمومية والخصوصية. عمومية العلة وتخصيصها لا تعني ثبوت المفهوم للعلة وللتعليل. فهذولا أمران مختلفان، وأنت اختلط أيها المستدل عليك الأمر، فتريد أن تستفيد من عمومية العلة المفهوم، وهذا لا ينفعنا. الذي ينفعنا في المقام أن تثبت أن هناك مفهوم لهذه العلة، وهذا غير متحقق. فلذلك حتى على فرض قبولنا أن الشهرة، العمل بالشهرة ليس عملا بجهالة، لكن من قال أن هذا العمل مجزي؟ من قال أن هذا العمل جائز؟ من قال أن هذا العمل حجة بحيث يرجعنا إلى الحكم الذي يتضح من خلاله؟ فلذلك هذا الاستدلال لا ينفعنا لا صغرى ولا كبرى، فيكون مردودا، وبالتالي حينئذ يثبت عدم حجية الشهرة الفتوائية. طب هنا أيضا يأتي كما ذكروا في باب الإجماع أن هذه الشهرة وهذا الإجماع هل يمكن للفقيه أن يخالفها ويغض النظر عنها تماما ولا يعتني بها؟ قالوا لا، مع عدم فرض حجيتها، لكن على الأقل في موارد التي تكون هناك إجماع أو يكون هناك احتياط مع عدم وجود دليل واضح عليها، عدم وجود شهرة، فإنهم يذهبون إلى الاحتياط. سأل احتياط يكون احتياط وجوبي، احتياط استحبابي، حسب مقدار هذه الشهرة، معروفية القائلين بها، معروفية هذه الأقوال، مقدار هذا الإجماع، من الذي نقل هذا الإجماع، هل الإجماع منقول، تواتر نقله أو لم يتواتر نقله. على كل حال في كل هذه الأمور لا يغض النظر عن هذا الإجماع وعن الشهرة المحققة، وإنما في مواردها يذهبون الاحتياط، سواء كان احتياطا وجوبيا أو استحبابيا. والحمد لله رب العالمين.